بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 97 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب التدبير. التدبير في اللغة النظر في عواقب الأمور، وشرعا ما ذكر المؤلف رحمه الله قال: وهو تعليق العتق بالموت. تعليق العتق بالموت أي أن يعلق السيد عتق عبده على موته، أي على موت السيد. قال كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي. علق عتق العبد على موته. إن مت، هذا السيد يقول إن مت فأنت حر بعد موتي، ونحو ذلك من الألفاظ، كما لو قال إن مت فأنت معتق بعد موتي، أو عتيق، أو مدبر، أو حررتك، أو دبرتك بعد موتي. قال: سمي بذلك، سمي هذا التعليق تدبيرا لأن الموت دبر الحياة، بعد الحياة، عقب الحياة. قال: وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة، وسنده حديث جابر أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر، يعني دبره، قال له: أنت حر بعد موتي، فاحتاج، ويحتاج الرجل السيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ من يشتري هذا العبد المدبر؟ فباعه من نعيم ابن عبد الله 800 درهم، فدفعها إليه، أي إلى سيده، وقال: أنت أحوج منه. متفق عليه، أنت أحوج إلى هذا المال، فأنفق على نفسك، فهذا أولى من تصدقك على العبد بالعتق. في رواية لمسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأقاربك. الحديث. إذن معنى قوله أنت أحوج منه، أي خذ المال وانتفع به، فأنت أحوج إلى هذا المال من التصدق على العبد بالإعتاق. قال: ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. يعتبر كونه، أي كون التدبير، أي التدبير ممن تصح وصيته. وتقدم معنا أن المحجور عليه لفلس تصح الوصية منه، لأن الوصية إنما تنفذ بعد موته. إذن قول المؤلف ممن تصح وصيته، أي لا يشترط أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف الحر البالغ الرشيد، والرشيد يخرج السفيه ويخرج المحجور عليه لفلس. فهنا قال: تصح ممن تصح وصيته، فيصح من محجور عليه لسفه وفلس، لأن تنفيذ العتق هذا يكون بعد الموت، وهو بعد موته لا يحتاج إلى هذا العبد. ومميز يعقله، المميز ليس رشيدا، أيضا أن التنفيذ إنما سيكون بعد موته. وعلم من كلامه أن التدبير لا يصح من مجنون، ولا من سكران، ولا من طفل غير مميز. قال: وكونه، أي التدبير في الصحة والمرض، من الثلث. كون التدبير هذا يخرج من ثلث تركة الميت، سواء دبر عبده وهو صحيح في حال صحة السيد أو في حال مرضه، من الثلث، أي من ثلث مالي السيد المدبر يوم موته، ننظر يوم موته إلى تركته وننظر إلى قيمة العبد، فإن كانت تساوي ثلث التركة أو أقل من الثلث فهذا لا بأس ويعتق العبد، يعتق العبد. فإن زادت قيمة العبد عن ثلث التركة توقف الأمر على إجازة الورثة، فإن أجازوا فالحمد لله، وإذا لم تجز الورثة عتق منه بقدر ما يخرج من الثلث، بقدر ما يساوي من ثلث التركة، من ثلث التركة. يعني مثلا لو كان العبد هذا وكان قيمته 100 مثلا، والرجل إنما ترك 300 درهم مثلا، قيمة العبد 100 درهم، فهنا والورثة أبوا أن يجيزوا فيما زاد على ثلث التركة، فهنا قدر ثلث التركة 100 تساوي ثلث العبد، فيعتق من العبد ثلثه فقط. وهذه صورة أخرى من الصور التي ينشأ عنها التبعيض، العبد المبعض هنا عتق منه ثلثه وبقي ثلثاه، وكونه من الثلث نص عليه لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية فتتقيد بالثلث. قال وصريحه وكنايته كالعتق كما سبق في ألفاظ العتق، فلفظ العتق ولفظ الحرية الصريح وما تصرف منه إن علق على موت السيد فهذه صيغة صريحة في التدبير، كما لو قال مثلا أنت معتق بعد موتي أو حر بعد موتي. قال وأنت مدبر أو قد دبرتك، هذا أيضا صريح لأن هذا اللفظ موضوع له للتدبير فكان صريحا فيه كلفظ العتق فالاعتاق. وله كناية، كنايات العتق أيضا إن علقت على الموت فهي كنايات للتدبير، كما لو قال له إن مت فأنت لله، سبق معنى أنت لله كناية من كنايات العتق، هنا إذا علقها على الموت كانت كناية للتدبير إن مت فأنت لله. قال ويصح مطلقا أي غير معلق ولا مقيد، مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر، فيكون ذلك جائزا على ما قال إن مات على الصفة التي قالها عتق وإلا فلا. إن مات السيد في عامه هذا عتق العبد، لكن لو أنه عاش بعد هذا العام فلغى التدبير. إن مات في مرضه فالعبد مدبر وسيعتق بموت السيد، إذن هذا تدبير مقيد إن مت في عامي أو في مرضي. قال إلا فلا، لأنه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا كتعليقه على دخول الدار، كما لو علقه على دخول الدار إن دخلت الدار فأنت مدبر بعد موتي. قال ومعلقا يصح معلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، وإن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه، فإن وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر، وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت. يعني هذا قال إن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي، والمريض هذا لم يشفى ظل مريضا فمات السيد، مات السيد بطلت الصفة بموت السيد ولغى التدبير، قال أنه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه قاله بالكافي. ومؤقتا يصح التدبير مؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة فيكون مدبرا تلك المدة، إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا. أنت مدبر هذه السنة، يعني تعتق دبر موتي هذه السنة، فلو مات السيد في هذه السنة عتق العبد. قال: ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا. سيأتي أن المكاتب من يتفق معه سيده على مبلغ معين، مبلغ في الذمة مؤجل مقسط، هذا المكاتب. فلو أنه اتفق مع العبد وكاتبه مثلا على مال، وأثناء الكتابة دبره، قال: أنت حر دبر موتي، صح ذلك. يجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافة، ويجوز كتابة المدبر. هذا الذي قال له أنت حر بعد موتي، جاء السيد فقال له: لو سلمت لي كذا وكذا فأنت حر، كاتب المدبر، يجوز. رواه الأثرم عن أبي هريرة وابن مسعود وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه، جمع بين التدبير وبين الكتابة، فأدى بعضا وبقي بعض. أدى بعض الكتابة، بعض النجوم، نجوم الكتابة يعني أقساط الكتابة كما سيأتي. ومات مولاه، مات السيد، مات السيد. هنا لما مات السيد، هل يعتق العبد بالتدبير لأن سيده قد مات، أم يقال لا يعتق لأنه لم يؤدي الكتابة التي عليه؟ قال: ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم، ما أخذ السيد من نجوم الكتابة فهو له، وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه: لا شيء لكم. لماذا؟ لأنه سيعتق بالموت. إذن هنا جرى التدبير عليه وعتق بالتدبير بموت سيده. قال: ويصح بيع المدبر وهبته. سيأتي معنا أن أم الولد لا يصح بيعها، أما المكاتب، أما المدبر فيصح بيعه. يصح بيع المدبر وهبته، كذلك وقفه ورهنه ونحو ذلك. لحديث جابر السابق، النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر لحاجة الرجل وقد سبق، ولأنه إما وصية، هذا التدبير إما وصية بعد الموت، أو تعليق على صفة وهي صفة الموت، وأيهما كان لم يمنع البيع. وما ذكر أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع المدبر ولا يشترى، فلم يصح. هذا موضوع، ويحتمل أنه أراد بعد الموت، أي لا يباع بعد الموت، لأنه بعد الموت صار ماذا؟ صار حرا. أو على الاستحباب، أنه يستحب أن لا يباع، ولا يصح قياسه على أم الولد التي سيأتي أنه لا يجوز بيعها، قد حكي الإجماع على منع بيعها. ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها بغير اختيار سيدها. كيف بغير اختياره؟ لما وطئها وجاءت بولد فستعتق بعد موته، فليس هذا باختياره، لم يقل لها أنت حرة بعد موتي، لأن عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع، ويكون من رأس المال. يكون من رأس المال، أي أم الولد إذا مات سيدها عتقت حتى ولو كانت تساوي التركة كلها، لا تتقيد بالثلث كالمدبر، بل تكون من رأس المال. أما المدبر فلا بد أن يخرج من الثلث ويتوقف الزائد على إذن الورثة. قال: وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها. فقد روى الدرقطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض، وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب يعالج، والزط هذا قيل هم قوم من السند بالبصرة، وقيل جنس من السودان طوال مع نحافة، قيل هم من الهند. وإنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة، يعني لما سمع الأعراض التي أصابت عائشة رضي عنها، إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها. فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت ادعوا لي فلانة الجارية لها، فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها، فقالت ائتوني بها، فأتيت بها فقالت سحرتيني؟ تسألها عائشة، قالت نعم، قالت لما؟ قالت أردت أن أعتق، وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها، تريد أن تستعجل موت عائشة رضي الله عنها، لأنه إذا ماتت عائشة عتقت، المدبر يعتق بموت سيده. أردت أن أعتق، وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها، فقالت أي عائشة إن لله علي ألا تعتقي أبدا، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه، واشترت بثمنها جارية فأعتقتها. وراه مالك في الموطأ والحاكم، قال صحيح. في رواية الموطأ أن هذا الرجل دخل على عائشة، يعني لم يسألها، يعني لم يسأله أحد، إنما دخل فعلم أنها مسحورة، أرشدها إلى الاغتسال من ثلاثة آبار إلى آخر القصة. وعنه لا يباع إلا في الدين أو في أو حاجة صاحبه، لا يباع إلا إذا كان على صاحبه دين أو احتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه. المذهب أنه يجوز بيعه. قال فإن عاد لملكه عاد التدبير، يعني هذا العبد المدبر باعه سيده أو وهبه، ثم إنه عاد إليه بإرث أو غيره، فلما عاد إليه عاد التدبير، عاد مدبرا كما كان، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادت الصفة. قال ويبطل التدبير بثلاثة أشياء، بوقفه، هذا العبد المدبر سيده قال له أنت حر بعد موتي، دبره، ثم إنه قال جعلت هذا العبد أو المدبر وقفا لله، لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا وأن يمضي كما هو ولا يتغير، فلا يتحرر، لو تحرر العبد بعد ذلك لتغير الوقف، إذن يبطل التدبير بوقف العبد المدبر. قال وبقتله لسيده، سواء قتله عمدا أو خطأ كما في الإرث، لأنه استعجل ما أجل له، فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث. وهنا أيضا المدبر يخالف أم الولد، أم الولد لا يجوز بيعها، كذلك أم الولد لو قتلت سيدها فإنها تعتق بموته. قالوا لئلا يفضي إلى نقل الملك فيها، لو أننا قلنا إنها لا تعتق فإنها تكون من أملاك السيد وتنتقل الورثة، فيفضي هذا إلى نقل الملك فيها، وكما سيأتي أنه مجمع على أنه لا ينقل فيها الملك، لا تباع ولا توهب. فلو قتلت سيدها أم الولد فإنها تعتق بموته. قال وبإيلاد الأمة، هذا الرجل دبر أمته، قال لها أنت حرة بعد موتي، ثم إنه جامعها وأولدها، أصبحت أم ولد، وهذا الإيلاد أقوى من التدبير. قال وبإيلاد الأمة من سيدها، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث فقط كما سبق، والاستيلاد العتق من رأس المال، ولو لم يملك غيرها فالاستيلاد أقوى فيبطل به الأضعف. إذا أولدها بطل التدبير، هي في الحالتين أم الولد لا تعتق إلا بموت السيد، والمدبرة لا تعتق إلا بموت السيد، لكن في التدبير ستخرج من ثلث التركة فقط. وأما أم الولد فإنها تعتق ولو كانت تساوي التركة كلها، لو كان لا يملك غيرها. فلهذا قالوا حين تعتق هذه سنقول عتقت لأنها أم ولد، ولا نقول عتقت لأنها مدبرة، لأن الاستيلاد أقوى. قال وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي. ولد الأمة الذي يولد بعد التدبير، هو دبر الآن الأمة، ثم في المتن المحقق ولد المدبرة، ثم إنه أولدها صار عندها ولد. هذه الأمة متى تعتق؟ سواء قلنا أنها أم ولد أو مدبرة، تعتق بموت السيد، فكذلك ولدها كهي فيعتق بموت السيد، أي بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير، حين قالها أنت مدبرة كانت حاملا، أو حملت به بعده بعد التدبير، لقول عمر وبنيه وجابر ولد المدبرة بمنزلتها. ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد. أم الولد أيضا إذا مات سيدها عتقت، وعتق الولد أيضا. إذن الأفضل هنا أن نحمل المثال وولد الأمة لا نقول منه هذه واضحة، هذا أم ولد وولدها، لكن ولد الأمة من غيرها، أمة مدبرة وجاءت بولد من غيره، فالمهم أن ولدها تبع لها بمنزلتها، يعتق بموت سيدها كما تعتق هي بموت سيدها. قال بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، يعني لو أن الرجل عنده أمة وعلق عتقها في الحياة على صفة أو أوصى بعتقها، فإن ذلك لا ينسحب إلى ولدها، تعتق هي ولا يعتق ولدها، لأن التدبير آكد من كل منهما، آكد من العتق المعلق على صفة أو الوصية بالعتق، هنا هو تابع ولد المدبرة بمنزلتها. قال وله وطؤها وإن لم يشترطه. هذا السيد دبر أمته، قال أنت حرة بعد موتي، ما زالت مملوكة، ما زالت ملك يمين، فله أن يطأها ولو لم يشترط الوط. له وطؤها أي حال تدبيرها، سواء كان يطأها قبل تدبيرها أو لا، لا يتغير الأمر بتدبيرها. روي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطأهما. قال أحمد رحمه الله لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، فهذه ملك يمين. وقياسا على أم الولد، فإن أم الولد بعد أن أصبحت أم ولد له أن يطأها. قال وله وطء بنتها إن جاز. هو دبر أمة وعندها بنت، وجاءت بعد ذلك ببنت، له وطء بنتها إن جاز، ومتى يجوز؟ بأن لم يكن وطئ أمها. إذا لم يكن قد سبق أن وطئ أمها المدبرة فله أن يطأ البنت، بنت مملوكته لتمام ملكه فيها، واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها. يعني كون هذه البنت ستحرر وتستحق الحرية بموت السيد لا تزيد على استحقاق أمها للحرية بموت السيد. وقد قلنا إن له أن يطأ الأمة المدبرة. التدبير واستحقاق الحرية بعد الموت لا يمنع من الوط، لأنها ما زالت ملك يمين. قال: ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر. السيد هنا يعني المالك كان من الكافر، وعنده مدبر، كافر دبر عبدا، أو كافر عنده قن، أو كافر عنده مكاتب. لو أسلم واحد من هؤلاء ألزم أي الكافر بإزالة ملكه عنه، أن يزيل الملك لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد. بخلاف أم الولد، أم الولد فإنه يبقى ملكه عليها، وسيأتي هذا أنها توضع عند امرأة أمينة لا يطأها ولا يقربها، لكن لا نستطيع أن نزيل ملكه لأن أم الولد لا تباع، سننتظر حتى يموت هذا فتعتق بموته. لكن المدبر يباع على الكافر، نبيعه ونخلصه، كذلك المكاتب. قال: فإن أبى يجبر أولا بإزالة الملك عنه، فإن أبى بيع عليه أي باعه الحاكم إزالة لملكه عنه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن هذا المدبر من علق عتقه على موت سيده، قال: أنت حر بعد موتي. قال المؤلف رحمه الله: باب الكتابة. باب الكتابة، كتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة، بمعنى المكاتبة مأخوذا من الكتب وهو الجمع، لأن الكتابة تجمع نجوما أي أقساطا، كتابة نجوم أقساط. قال المؤلف رحمه الله: تسن كتابة من علم فيه خير، لقول تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة، في قول أهل التفسير. وقال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة. العبد إذا رؤي فيه الصدق والصلاح والقدرة على الكسب والوفاء بمال الكتابة، فالسنة والمستحب أن يكاتبه سيده، فكاتبوهم. ونحوه قول إبراهيم وعمر بن دينار وغيرهما، وعنه أنها واجبة، أي مكاتبة هذا العبد الذي فيه الخير، إذا واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها. رواية عن أحمد بوجوب المكاتبة إذا طلبها العبد وكان فيه خير، لظاهر الآية، ولأن عمر رضي الله عنه أجبر أنسا على كتابة سيرين، والد محمد بن سيرين رحمه الله جميعا. والأول أظهر، أي أن الكتابة سنة، والآية محمولة على الندب لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال: وقول عمر يخالفه فعل أنس، أنس ما كان يريد أن يكاتب. وإذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهما حجة على الآخر. قال: وهي ما هي المكاتبة أو الكتابة؟ بيع السيد رقيقه نفسه بمال. السيد كأنه يشتري من نفسه، يبيع عبده لنفسه، وهو يملك العبد، هو يملك العبد. فبيع السيد رقيقه نفسه بمال، أي بمال وهو المتقوم شرعا، فلا تصح على خنزير وخمر، لا يصح أن يكاتبه على أن يحضر له كذا من الخمر في ذمته لا معين، أي فلا تصح على عين معينة، إنما على شيء في الذمة تأتي به، مباح مال مباح فلا تصح على آنية ذهب وفضة، معلوم لأنها بيع، أي مال معلوم الجنس والقدر والصفة لأنها بيع، فلا بد من معرفة الثمن، من العلم بالثمن. يصح السلم فيه، إذا مال منضبط فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع. منجم أي مؤجل، المنجم المؤجل أو المؤقت، والنجم هنا هو الوقت، لأن العرب كانت تعرف الأوقات بطلوع النجم، فيقولون هذا في أول الشهر وهذا في آخر الشهر أقساط، لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه. العبد الآن لا يملك شيئا، فجأة يقول له السيد إن أعطيتني 100,000 الآن فأنت حر، هذا لا يفيد شيئا. قال وفسخ العقد بذلك يفضي إلى العجز وفسخ العقد فيفوت المقصود. قاله في الكافي بنجمين فصاعدا فأقل الأقساط قسطان، ولا يصح على المذهب أن يجعله قسطا واحدا حتى لو كان مؤجلا. لا يصح أن يقول مثلا أن تعطيني مثلا 1,000 بعد سنة، إنما لابد أن يكون على قسطين أو نجمين، أن تعطيني 1,000 مثلا 500 في وقت كذا و500 في الوقت كذا. أي فصاعدا أي أكثر من نجمين في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي، لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. الإيتاء المقصود به أن السيد لما يأتيه مال الكتابة، والسيد لما يأتيه مال الكتابة يعطي شيئا منه للعبد كما تقول الآية، فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وسيأتي أن الواجب أن يعطيه الربع. فعلي يقول رضي الله عنه الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، في النجم الثاني يعطيه منه الربع كما سيأتي. وقال ابن أبي موسى يجوز جعل المال كله في نجم واحد، إذن هذا قول في المذهب جواز نجم واحد مؤجل، قال لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم، السلم له وقت واحد ومؤجل، قاله في الكافي. إذن المتن يقول بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته، لا بد أن يعلم قدر النجم قدر القسط ومتى يدفع قدره، أن يعلم قدره بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما، ومدته متى سيدفع لئلا يؤدي جهله إلى التنازع. قال ولا يشترط تساوي الأنجم، فلو جعل نجم شهرا وآخر سنة، أو جعل قسط أحدهما 100 والآخر 50 جاز، المهم أن يكون الاتفاق على شيء معلوم، لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك. إذن هنا الكتابة على مال معلوم، وهذا المال في الذمة، وتصح الكتابة كذلك على منفعة، لم يذكرها المؤلف، تصح الكتابة على منفعة وأيضا تكون على أجلين فأكثر. كأن يكاتبه في شهر المحرم على خدمته فيه وفي رجب، خدمة في شهر كأن يكاتبه في شهر المحرم على خدمته فيه وفي شهر رجب، أو على خياطة ثوب أو بناء حائط عينهما. قالوا إن كانت على خدمته شهرا واحدا لم تصح، لأنه نجم واحد لابد أن يكون على نجمين فتصح الكتابة على المنفعة، وهي داخلة في قول المؤلف مال مال، فإن المال يشمل المنفعة. قال ولا يشترط للكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب، لا يشترط أجل يمكن فيه الكسب، له وقع يعني له أثر. يعني أنت لو قلت مثلا العبد الآن لا يملك شيئا، لو قلت له بعد يوم هل هذا الأجل يمكن أن يكتسب فيه مبلغا كبيرا؟ الغالب لا، لا نشترط هذا، المهم أن يؤجل على أجلين. قال لا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب أي فيه، فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من أصحابي، ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح، ولا بد يكون أجل له وقع وأثر في التمكن من تحصيل المال قياسا على السلم. نحن في السلم نقول لابد أن يكون مؤجلا، ولكن لا يكون تأجيل يوم أو يومين أجل له وقع في الثمن. قال لكن السلم أضيق، بابه ضيق عن هذا الباب، قاله في تصحيح الفروع قاله المرداوي، وجازم في الإقناع بعدم الصحة قال وصوبه في الإنصاف، إنه لا يصح لو كان الأجل ليس له وقع وأثر في الكسب في القدرة على الكسب. قال فإن فقد شيء من هذا ففاسدة، ويأتي حكمها إن فقد شيء من هذه الشروط، كما لو كان المال مجهولا أو كان محرما كخمر أو خنزير تكون فاسدة. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، يعني لو كتبه سواء كان السيد في حال الصحة أو في حال المرض فإنها ستكون من رأس المال وليس من ثلث التركة، فلو أدى ما عليه عتق، حتى لو كانت قيمته حتى لو كان هو التركة، حتى لو لم يترك غيره، لأنها معاوضة كالبيع والإجارة. قدمه في الإقناع واختار الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث، تكون من الثلث. ولا تصح أي الكتابة إلا بالقول، لا تصح بالنية، وقال ولا تصح بالإشارة، لأن المعاطاة ولا بالمعاطاة، لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا إنما تكون بالقول. ومن جائز التصرف كالبيع لا بد أن يكون رشيدا بالغا مكلفا رشيدا، لكن لو كتب المميز، هذا العبد هنا مميز، لو كتب المميز صح، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده، المميز يصح بيعه بإذن سيده، فصحت كتابته كالمكلف، وإيجاب سيده بالكتابة له إذن له في قبولها. الإيجاب لما يقول له كاتبتك هذا الإيجاب، في الحقيقة هذا إذن له، إذن له في قبول الكتابة، فتصرفه بعد ذلك يكون صحيحا، كما لو أذن له في البيع والشراء. إذن لو كان العبد مميزا صحت مكاتبته. طيب لو كان السيد مميزا تصح كتابته لعبده بإذن وليه، السيد هذا له وليه مثلا أبوه أو غيره أو وصي أبيه، فيجوز أن يكون السيد المكاتب أن يكون مميزا، لكن لا بد من إذن وليه. قال ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، متى أدى نجوم الكتابة أو أبرأه منه عتق، كما سيأتي الآن في الجملة، متى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه لو كان السيد صغيرا، إن كان محجورا عليه يعني السيد عتق، هذا جواب الشرط، عتق العبد إذا أدى ما عليه، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود مفهومه أنه لو أدن عليه فليس عبدا، فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا. قال أو أبرأه منه، السيد أبرأ العبد من كل المال أو من بعضه بعدما اتفق على 100,000 مثلا، أبرأه عتق العبد لأنه لم يبق عليه شيء منها. وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله. كان الاتفاق إذا أحضرت 10,000 تكون حرا، فذهب يكتسب، سيأتي معنى أن له أن يكتسب ويبيع ويشتري، فجاء وسدد 10. وفي الحقيقة لم يأتي 10 فقط، هو استطاع أن يكسب 15، فلما سلم 10 صار ماذا؟ صار حرا. ما فضل في يده 5 هذه لمن؟ هل هي لسيده؟ لا، لم يعد سيده الآن. ما فضل فماذا؟ فله. قال وما فضل بيده أي بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله، أي المكاتب، للمكاتب، لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان قبل العتق، وهو مكاتب كان من حقه التصرف وكان يملك كما سيأتي، لكنه ملك ضعيف. قال وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة، هنا السيد تفضل عليه لأنه لم يؤدي. المسألة الأولى كان أدى كل شيء، بالتالي يعتق والذي يفضل في يده يكون له للمكاتب. هنا السيد تفضل عليه فأعتقه قبل أن يسدد كل ما عليه، كان جميع ما معه لسيده لأنه عتق بغير الأداء، ما عتق بأداء الكتابة. وتقدم الخبر فيه، تقدم الخبر بأنه هو عبد ما بقي عليه درهم، وبالتالي يستحق السيد أن يأخذ كل ما معه. قال أو مات قبل وفائها، مات العبد قبل الوفاء بنجوم الكتابة، كان جميع ما معه لسيده لأنه ما زال عبدا، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، نص عليه لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء، مات ولم يترك أيضا فهو عبد. قال ولو أخذ السيد حقه ظاهرا، من حيث الظاهر جاء المكاتب بالمبلغ، لكن سيتبين أنه لا يملك هذا المبلغ، سرقه. ففي الظاهر لو أخذ السيد حقه ظاهرا، أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه، ظن أن هذا المال ملك المكاتب، ثم قال هو حر، حرره الآن وهو يظن أن العبد أتى بالمال، ثم بان العوض مستحقا، تعبير جميل استعمله الفقهاء في مواطن، بان العوض مستحقا أي للغير، أي مغصوبا ونحوه، المال هذا مستحق للغير، لم يعتق لفساد القبض، هو لم يسدد شيئا، لم يؤدي، وإنما قال أي السيد هو حر اعتمادا على صحة القبض. فلفظه هو حر هذه لا يعتق بها العبد، لأنه قالها بناء على ظنه أنه جاء بالمال، ومن قواعد الفقه لا عبرة بالظن البين خطأه، تبين أن ظنه خاطئ، بان العوض مستحقا. وربما يأتي العبد فيدعي ويقول إنما حررني ابتداء، إنما قال هو حر، نحن قلنا أن يمكن أن تبقى الكتابة ويحرره، يعني بقيت عليه أقساط. لو ادعى العبد أنه قال هو حر، الناس سمعوه يقول هو حر، لو ادعى العبد أنه قال هو حر ليس بناء على السداد وإنما ابتداء، القول قول السيد، قول قول السيد بيمينه. قال فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه، الآن المكاتب سيعطى مهلة ليشتغل ويعمل حتى يحصل المال، فيملك كسبه ولكن ملكه ضعيف وغير تام كما سيقول المؤلف، يملك كسبه ويملك نفعه، فله أن يؤجر نفسه في مكان، أن يتوظف ليأتي بالمال. وكل يملك كل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء حالا ونسيئة، والإجارة والاستدانة. لكن إذا استدان تعلق الدين بذمته هو وليس بذمة سيده، بخلاف العبد غير المكاتب إذا أذن له سيده فاشترى شيئا بالأجل أو استدان فيتعلق بالسيد، لكن هنا يتعلق بذمته هو ويطالب به بعد عتقه. قال: لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه، هذه الأشياء البيع والشراء والإجارة حتى يأتي بالمال. وفي بعض الآثار أن 9 أعشار الرزق في التجارة، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور، بخلاف العبد المأذون. السيد لم يغر الناس، لو أنه أذن لعبده غير المكاتب فذهب فاشترى في الذمة فالمحاسب هو السيد، أنه غر الناس بإذنه للعبد. لكن هنا المكاتب يده، لأنه في يد نفسه هو الذي يتصرف ويتحكم. قال: والنفقة على نفسه، أيضا يملك النفقة والنفقة على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه ومملوكه. لو كان عنده مملوك، يعني له أن يشتري عبدا، هو المكاتب، هذا له أن يشتري عبدا ويملكه، وزوجته ومملوكه وزوجته ينفق عليهم بلا إسراف، وولده التابع له في كتابته من كسبه. متى يكون ولده تابعا له في الكتابة؟ إذا كان من أمته، هذا العبد عنده أمة، فجاء اشترى أمة ثم جاء بولد منها، فهذا يكون تابعا له في الكتابة. أما إذا كان من زوجته، إذا كان قد تزوج وليس اشترى وملك، أما إذا كان من زوجة فلا تلزمه نفقته. قال: لأن فيه مصلحة النفقة على نفسه ومملوكه وزوجته. قال: لكن ملكه غير تام، لأنه في حكم المعسر، في حكم المعسر، لأنه عليه مطالب، عليه دين، فلا يملك أن يكفر بمال. لما هذا كله أمثلة تترتب على أن ملكه غير تام، لا يملك أن يكفر بمال. لو عليه كفارة يمين إنما يكفر بالصوم فقط، لا يملك أن يعتق العبد، اشترى عبدا نعم، لكن لا يملك أن يعتقه في الكفارة، ولا أن يكفر بالطعام ولا بالكسوة، ملكه غير تام. إلا إذا أذن له سيده، إلا إذا أذن له سيده في التكفير بالمال، فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد، لأن في هذا السفر مخاطرة وتفويت لحق سيده، أو يتزوج، لا يمكنه أيضا أن يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه عبد. يدخل في حديث: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر. هو عبد، كيف يتزوج؟ حديث رواه أبو داود والترمذي. أو يتسرى أيضا إلا بإذن سيده، لأنه يترتب عليه قد تأتي بولد. أو يتبرع أيضا، لأنه المال هذا لحق سيده، أو يتبرع أو يقرض، لأنه مخاطرة، ربما أفلس المقترض أو هرب، أو يحابي، لأن المحاباة تبرع، أو يرهن لأنه دفع للمال بلا عوض، أو يضارب لأن فيه مخاطرة بالمال، أو يبيع مؤجلا أيضا فيه مخاطرة، أو يزوج رقيقه ليس له أن يزوج رقيقه، أو يحده ليس له أن يحده، لأن الحد إنما هو للسيد، حدود إنما هو للحاكم، عفوا إنما هو للحاكم، أو يعتقه ليس له أن يعتقه، أن يعتق عبده، لأن أيضا هذا ملكه غير تام. أو يكاتبه، كل هذا إلا بإذن سيده في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز المكاتب فعاد إليه كل ما في ملكه. عاد إلى من؟ عاد إلى السيد. هذا المكاتب الآن لو عجز، المفترض أن كل ما في يده سيكون للسيد، فالسيد له حقوق في كل ما سبقه، لهذا ليس للمكاتب أن يفعل هذه الأشياء إلا بإذن سيده. قال: فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز، لأن المنع لحقه، فإذا أذن زال المانع. والولاء على من أعتقه المكاتب، الولاء للسيد، الولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد. الآن قلنا المكاتب لا يعتق ولا يكاتب غيره إلا بإذن السيد، فأعتق العبد الذي عنده بإذن السيد، فولاء هذا العبد المعتق إنما تكون للسيد. أو كاتب العبد الذي عنده فأدى ما عليه فعتق، فولاء هذا المعتق تكون للسيد، لأن المكاتب كوكيله في ذلك، كأنه وكيل. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها، أي بعد كتابتها، يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها، أي من غير أداء أو إبراء. ولد المكاتبة، هذه الأمة كاتبها سيدها، ثم إنها ولدت بعد وضعته بعد الكتابة، يتبعها في العتق بشرط أن تعتق بالأداء، إذا أدت ما عليها عتقت وعتق ولدها، أو عتقت بالإبراء، أبرأها سيدها، عتقت وعتق ولدها، لا بإعتاقها. لو أن السيد رأى المكاتبة هذه ضعيفة ما جمعت المال فأعتقها، تعتق هي وحدها ويبقى ولدها رقيقا كما كان. قال: لا بإعتاقها، أي بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة. لو كان عنده أنا وليست مكاتبة وعندها ولد وأعتقها هي، فإن ولدها لا يعتق معها. قال: ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء، هذه مكاتبة ماتت قبل الأداء والإبراء، ولدها ماذا؟ ولدها رقيق كما هو، لبطلان الكتابة بموتها. قال: ويصح شرط وطء مكاتبته، يصح أن يشترط ذلك، وإذا لم يشترط وطأها سيكون فاعلا محرما. لاحظوا: ويصح شرط وطء مكاتبته، يعني قال لها الآن إن أحضرت 50,000 على قسطين في وقت كذا وكذا فأنت حرة، هذه الآن مكاتبة. ثم يقول: ولي الحق في الوطء خلال هذه المدة. وفي هذه الحالة إذا اشترط فإذا وطئها فجاز وطؤه ولا مهر لها، وولده حر وتصير أم ولد ولا تبطل كتابتها، تستمر على الكتابة وتصير أم ولد. فيصح شرط وطء مكاتبته، نص عليه لبقاء أصل الملك ما زالت أمة، ولأن بضعها من جملة منافعها، فاستثنى نفعه، فإذا استثنى نفعه صح. هو باعها في الحقيقة، باعها لنفسه، وله أن يستثني شيئا من منفعتها، فاستثنى الوطء كما لو استثنى منفعة أخرى. فإن وطئها بلا شرط عزر إن علم بالتحريم لفعله ما لا يجوز له، ولا حد عليه لأنها مملوكته، هناك شبهة، ولازمه المهر لها ولو مطاوعة حتى لو طوعته، لأنه وطء شبهة ولأنه عوض منفعتها هذا المهر فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنا فيه، يعني كونها لم تمانع لا يعتبر إذنا في الوطء، يقولون لأننا نغلب فيها جانب المالية، هي ليست كالحرة إذا طاوعت فتكون أذنت، هذه مال فهي رقيقة ما بقي عليها درهم نغلب جانب المالية، فعدم منعها من الوطء ليس إذنا فيه. ولهذا لو رأى، انظروا المثال هذا، لو رأى مالك مال، لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه. لو أن إنسانا مالكا للمال ورأى من يتلف ماله ولم يمنعه، لا تقول إنه أذن، لا، هذا لا يسقط الضمان. هذا بخلاف ما لو قاله أتلفه، قاله أتلفه فقد أذن. لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه. قال وتصير إن ولدت أم ولد، اشترط وطأها أو لم يشترط، جاءت بولد، تصير أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم. ثم إن أدت عتقت، أي عتقت بالكتابة، وبطل حكم استيلادها، لأنها يعني ما ننتظر حتى يموت السيد، الآن هي مكاتبة وأم ولد، إن أدت عتقت بالكتابة وكسبها لها ما بقي معها فلها، وإلا أي إذا لم تؤدي فبموته، هي مكاتبة وأم ولد، إن أدت في حياته عتقت بالكتابة، إن لم تؤدي ننتظر حتى يموت فتعتق بماذا؟ بموته، وإلا فبموته بكونها أم ولد، وحينئذ ما بيدها لورثته، ما بيدها لورثته، لأنها إلى لحظة الموت كانت مملوكة لم تعتق، فما بيدها لورثته، كما لو أعتقها قبل موته فكان سيأخذ كل شيء هو ثم يؤول إلى ورثته. قال ويصح نقل الملك في المكاتب، المكاتب يجوز بيعه ويجوز هبته وغير ذلك، ذكرا كان أو أنثى، لقول بريرة لعائشة، بريرة كانت أمة، قالت لعائشة رضي الله عنها إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها، متفق عليه، اشترتها ثم اعتقتها. وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت، يعني حتى يقال فقط إنما تباع عند العجز، لا، ما عجزت، بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها. وتقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع، فيجوز ويصح نقل الملك في المكاتب. قال ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، إن هذا السيد الذي كاتب عبده ذهب وباع العبد، المشتري الذي اشتراه لا يعلم أنه مكاتب، وهذا إشكال، لأن المكاتب هذا إذا أدى ما عليه للمشتري الجديد سيعتق، والمشتري الجديد لا يعلم بالكتابة ولا يريدها. فلمشتر جهل الكتابة له ماذا؟ له الرد أو الأرش، يرد العبد هذا المكاتب لا أريده، أو يأخذ الأرش وهو ما بين قيمته مكاتبا وقيمته غير مكاتب، لأن الكتابة هذه عيب، تعتبر لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه، هذا المكاتب سيملك نفعه وكسبه، فالذي اشتراه سيتضرر، العبد سيذهب ويشتري ويتاجر لنفسه، هذا عيب في الرقيق. قال وهو كالبائع، من الضمير وهو هذا؟ وهو كالبائع أي المشتري، المشتري هذا هو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق، إذا أدى العبد ما عليه سيعتق على المشتري الجديد للزوم الكتابة، أنها عقد لازم فلا تنفسخ بنقل الملك فيه. وله الولاء، سيكون الولاء للمشتري الذي عتق هذا في ملكه، وله الولاء إذا أدى إليه، إذا أدى إليه الكتابة وعتق لعتقه عليه في ملكه، إذا أدى إليه وعتق لماذا؟ لعتقه عليه في ملكه، ويعود قنا بعجزه عن الأداء، يعود قنا لمن؟ لمشتريه، إذا عجز يصير قنا لمشتريه لقيامه مقام البائع، أي لقيام المشتري مقام البائع. قال ويصح وقفه، يصح أن تبيع المكاتب ويصح أن تقفه أيضا، تجعل وقفا، فإذا أدى ما عليه بطل الوقف. إذا أدى ما عليه بطل الوقف، لأنه يعتق بمجرد الأداء. قال لأن الكتابة لا تبطل به، الكتابة لا تبطل بالوقف، وبالأداء سيعتق فيبطل وقفه. ونكتفي بهذا القدر، وبقي شيء من الكتابة نذكره إن شاء الله مع المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.